تأملنا أحبائي على مدى حلقتين سابقتين الجزئين الأولين من موضوع بالصمت والعزلة تتمكن شركتنا مع الله، وسنتأمل اليوم بإذن الله في نقطة العزلة في حلقتين متتاليتين. نحن لا نزال بصدد دراسة موضوعية لسلسلة الشركة مع الله، فأرجو أن نعير القس تشارلي قوستا آذاننا الصاغية فيما يكمل موضوعه إلينا.
والآن ربما تسألون أنفسكم، هل الصمت خطوة كافية؟ وكيف نوفره لنفوسنا؟ وهنا يأتي الجواب واضحا، يجب أن يترافق الصمت مع شيء يدعى العزلة.
ما زلنا مستمعي الأحباء بصدد دراسة لسلسلة مفيدة بعنوان الشركة مع الله، وقد تناول القس تشارلي قوستا في حلقات سابقة تناول الحديث عن نقاط تساعدنا في تعميق علاقتنا مع الله. فالمساعد الأول كان البساطة، أما المساعد الثاني فكان الصمت. اليوم يتناول مساعدا آخر يمشي مع الصمت جنبا إلى جنب، ألا وهو العزلة. فما هي العزلة وكيف نضمنها إلى نفوسنا؟ عن هذا السؤال سوف يجيبنا اليوم القس تشارلي قوستا من برنامج نافذة على الحياة. أرجو أن نصغي إليه بكل انتباه وبروح الطاعة.
أعزائي المستمعين، سوف أتابع معكم اليوم الجزء الثاني من موضوع الصمت والعزلة ومدى أهميتها بالنسبة إلى شركتنا مع الله. تقول كلمة الرب في سفر مراثي إرميا والأصحاح الثالث: جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب، جيد للرجل أن يحمل النير في صباه، يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه. وفي سفر الأمثال والأصحاح الرابع عشر والعدد الثلاثين يظهر لنا سليمان الحكيم أمرا مهما، إذ يقول: حياة الجسد هدوء القلب. إذن فالصمت والهدوء أساسيان لحياة المؤمن، إذ يقودانه إلى حياة العمق والتمييز الروحي وإلى معرفة شخص الله أكثر فأكثر والغوص في كنه تلك الشخصية الفريدة العجيبة. يقول النبي إشعياء في الأصحاح الثلاثين من سفره والعدد الخامس عشر هذه الكلمات الرائعة التي تؤكد لنا مدى ضرورة الصمت بالنسبة إلى حياة الإنسان الروحية. يقول: لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل: بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. فسر الحياة القوية الغالبة والمميزة هو في الهدوء والسكينة والصمت. قد يظن البعض أن كثرة الكلام وكثرة التحركات والأعمال العديدة هي من مظاهر القوة والعمق والمعرفة، لكن الكتاب المقدس يعيدنا باستمرار إلى الصورة الصحيحة، إذ يطلب منا أن نجد أوقاتا للصمت والهدوء، لأننا من خلالها سوف نصل إلى شركة مع الله مصدر كل قوة ومعرفة وعمق. إن الكوب الملآن لابد أن يفرغ، وخزان الوقود لابد أن يجف، إن لم نلجأ إلى نبع المياه ومصدر الوقود باستمرار للامتلاء مما نحتاج إليه بغية السير والاستمرار. وفي هذا الصدد سوف أذكر بعضا من الأفكار التي ذكرتها في الأسبوع الماضي من أجل التذكير بها قبل أن نتأمل سوية في النقطة الثانية لشركة أعمق مع الله، ألا وهي العزلة. إن الصمت أحبائي هو فسح المجال أمام شيء آخر قد يصدر عن آخرين، هو توقع لأمر معين، هو فعل انتظار ونوع من الترقب. فعندما نصمت أمام الله فكأننا نقول له: أنا في الانتظار يا رب، أعلن لي عن ذاتك، أعلن لي مقاصدك، أسمعني صوتك، لن أتكلم أنا بل تكلم أنت، أنا أترقب عونا منك، أنا أنتظر خلاصك في هذا الأمر، أنا أتوقع بركة من لدنك، أنا أصغي بكل جوارحي، كلمني، أرشدني، فهمني، علمني، باركني. ففيما نحن وسط غمرة المشغوليات أو أمام مأزق من المآزق، وفيما نحن تحت وطأة ضيقة معينة نضيع وسط الضوضاء والكلام الكثير، وفيما جيش العدو وراءنا والبحر أمامنا، نسمع صوت الله يقول لنا: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب، اصمتوا وراقبوا معاملاتي وإعلاناتي ونصائحي لكم. ألا نحتاج مستمعي جميعا إلى فترات من هذا النوع؟ ألا نحتاج أن نقف أمامه صامتين؟ فعندما نفتح كلمة الله أمامنا ونجلس بنفوس ساكنة أمامه، يزورنا روح الله وينير لنا بنوره العجيب، موضحا ما نقرأه ومعلنا إرادته. فكلما جلسنا أمامه متأملين كلمته المقدسة بصمت، كلما أفاض علينا فهما لأبعاد تلك الكلمة الغنية وعمقها، فنجد نفوسنا فجأة داخل الصورة وداخل إطار تلك الكلمة، إذ لم يعد وضعنا خارج نطاق سيطرته. عندها تبدو كل كلمة نتأمل فيها وكأنها كتبت خصيصا لنا، فالله يظهر ذاته ويهدئ أرواحنا ويسكنها، ثم يبدأ بإسداء النصائح ويشير إلى وجهة السير ويحدد الاتجاه. لقد عمل عالم الآثار الدكتور هاورد كارتر بصمت داخل الظلام لسنين طويلة، غير مكترث بما قاله أسلافه عن خلو المكان وعدم جدوى بحثهم المضني، لكنه في النهاية وجد كنوزا لا تضاهى بثمن وجمالا وفنا لا يقارن. كان ذلك الكهف يبدو مضيعة لوقت كل الباحثين الذين أضناهم العمل حتى سنة 1922، حين قطعت ذلك الصمت المطبق كلمات تقول: ما هذا؟ غير معقول، شيء لا يصدق، رائع، مذهل، عظيم، يا لروعة المكان، يا للكنز الذي لا يثمن، يا للبريق المنبثق عن الذهب الخالص، يا للأحجار الكريمة والنقش الفريد، يا للإثارة. أحبائي، هذا كان الكنز الذي أتى نتيجة التنقيب بصمت ومثابرة في قبر مصري قديم حين اكتشفه الدكتور كارتر. لكني أقول لكم إن هذا الكنز الغني لا يقارن بالكنز العظيم الذي قد نجده في كلمة الله. إن الأمر يتطلب منا أوقات صمت وسكون، حتى لو قال الآخرون: قد بحثنا قبلكم، قد جربنا ما تجربونه أنتم الآن. لا تأبهوا لما تسمعونه، فكلمة الله أشهى من الذهب وأحلى من العسل، هي تراث وكنوز من أجيال وستبقى كذلك لكل الأجيال. اذهب مستمعي إلى العمق، غص في بحور تلك الكلمة فتضيء لك اللآلئ وتفتح أمامك كنوز المعرفة والعلم، فتتمتع إذ ذاك بالشركة مع الله. والآن ربما تسألون أنفسكم: هل الصمت خطوة كافية؟ وكيف نوفره لنفوسنا؟ وهنا يأتي الجواب واضحا: يجب أن يترافق الصمت مع شيء يدعى العزلة. والعزلة هي دعم للصفاء ورعاية للسكون وتحرك نحو الهدوء بتأن ورضا، مع العلم أنها لا تولد شعورا بالأمان. نعم، إذ قد تبدو العزلة أمرا مرعبا ومخيفا لا يوحي بالطمأنينة والأمان. لننتقل الآن إلى إنجيل مرقس والأصحاح الأول. أرجو أن تتابعوا معي وتفتحوا كتبكم إلى إنجيل مرقس، الإنجيل الثاني من العهد الجديد. إن مرقس هو كاتب الإنجيل المليء بالنشاط والحيوية، وهو أقصر الأناجيل الأربعة. ويقال إن مرقس هو الذي كتب إنجيله أولا، مع العلم أن إنجيل متى جاء بالتدرج أولا في العهد الجديد. ويقال أيضا إن معظم ما كتبه مرقس استمده من الرسول بطرس الشاهد العيان على كل ما جريات الإنجيل. فهذا هو يوحنا مرقس، أحد رفقاء بولس وبرنابا في السفر في بداية رحلاتهما التبشيرية. في بيت مرقس هذا كانت الصلوات ترفع من أجل الكنيسة الأولى، فمرقس هو رجل الإخفاق والفشل كما أنه رجل الإخلاص والتفاني. كانت حياته مليئة بالاختبارات والتعلم من رجالات الله أمثال بطرس وبولس، على الرغم من أنه في يوم من الأيام ظن أنه لن يستطيع الاستمرار. إنه رجل بكل ما في الكلمة من معنى، وكتب ما كتبه للذين كانوا دائما في عجلة من أمرهم وعلى أهبة الاستعداد للانطلاق، وكأن الوقت يهرب منهم. لهذا سوف تلاحظون أن الكلمة الشائعة التي كررها مرقس في الأصحاح الأول من إنجيله هي الكلمة للوقت. نراها في العدد العاشر، ثم في العدد الثاني عشر، ثم في العدد الثامن عشر، ثم في الأعداد العشرين والحادي والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين. وإن أكملت فسوف تملون. إنها الكلمة للوقت، للوقت، للوقت. والسبب الذي أتى بي إلى ذكر هذه الكلمة هو إبراز شعور مرقس بأن الحياة تسير بسرعة والتقدم لا ينتظر أحدا، فالخدمة تتم وحياة الكثيرين تهتدي وتتغير، المرضى يشفون والعمي يبصرون. إنه أمور حدثت للوقت والأمر متواصل ومستمر. هناك شيء مهم يحصل، هناك زحمة من الأحداث المتتالية. دعونا نتأمل معا في أحداث يوم واحد. إذن إنجيل مرقس الأصحاح الأول والعدد الحادي والعشرين يقول: ثم دخلوا كفر ناحوم، وللوقت دخل المجمع في السبت. لننتقل إلى العدد التاسع والعشرين: ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت. إذن فهناك خدمة تقام في المجمع، وهو شاهد عيان على ما جرى. وإليكم ما حصل في العدد التاسع والعشرين: ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان وإندراوس مع يعقوب ويوحنا، وكانت حماة سمعان مضطجعة محمومة، فللوقت أخبروه عنها، فتقدم وأقامها ماسكا بيدها، فتركتها الحمى حالا وصارت تخدمهم. أليس هذا مشهدا من المشاهد المتتالية من التحركات والنشاطات؟ فهي لم تتوقف عند شفاء حماة بطرس، بل اسمعوا ما جاء في العدد الثاني والثلاثين: ولما صار المساء. تذكروا أننا ابتدأنا النهار في الخدمة داخل المجمع. ولما صار المساء إذ غربت الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين. هل اتفق مستمعي ورأيت مجنونا؟ إنه أمر رهيب، أمر مخيف. لقد قدموا إليه مجانين كثيرين ويسوع له المجد تعامل معهم جميعا. اسمعوا ما جاء في العدد 33: وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب. وهنا أقصد أن يسوع كان مشهورا وقد شاع خبره في طول البلاد وعرضها، مع أن وسائل الإعلام في ذلك الوقت كانت محدودة. يقول في العدد 34: فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة، ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. لقد كانت هناك معركة ماكرة في العالم غير المنظور، كما حرب في العالم المنظور أيضا. ذكرت هذه الأحداث المتتالية التي بدأت بنهار مشحون بالعمل والنشاط والتنقل لكي نصل إلى أمر مهم أريد لكم أن تعطوه حق تقديركم وانتباهكم. اسمعوا ما نقرأ في العدد 35: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء. ألم يكن الوقت مؤاتيا للمسيح كي يتصفح ما ورد في صحف أورشليم ذلك الصباح، فيمر على العناوين العريضة ليقرأ ما كتب عنه من أخبار بخصوص الشعلة التي أرادها متقدة؟ بالتأكيد هذا كان الكلام المألوف المنتشر في مدينة كفرناحوم، ولا شك أنه انتقل إلى مدينة أورشليم أيضا. لكن المسيح لم يعر كل ذلك اهتماما، حتى إنه لم ينم طويلا، وفي الصباح باكرا، أي أنه فيما لم يزل الظلام مخيبا، ذهب إلى مكان خلاء. لماذا يا ترى أفاق المسيح في الصباح الباكر قبل شروق الشمس؟ لماذا لم يسترح بعد عناء نهار طويل؟ أتعرفون لماذا؟ لأن هذا هو الوقت الوحيد الذي تسنى له ليكون وحيدا. ففي ساعات النهار سيبحث عنه الناس وسيجدونه. مع العلم أننا نقرأ في العدد 36: فتبعه سمعان والذين معه. ويتابع في العدد 37: ولما وجدوه قالوا له: إن الجميع يطلبونك. يا يسوع، لا يمكنك أن تبقى هنا وحيدا مع نفسك. يا رجل، أنت مطلوب، يوجد من هم بحاجة إليك. إنه وقت مناسب للتفكير بأفكار كهذه: عظيم، كم أبدو أنا حاجة للناس لا يمكنهم الاستغناء عنها. أنا رجل مهم. أتعرفون أن هذه الأفكار قد تهاجمنا عندما نكون متزعزعين، غير ثابتين، متقلقلين؟ تأملوا معي، فالناس كانوا في حاجة إلى المسيح فيما هو لم يكن في حاجة إليهم. وفي وسط عزلته وسكونه في ذلك الفجر يتكلم مع أبيه السماوي في أمور عمل على تصفيتها ومعالجتها على نحو لا يقبل الزغل. إن العزلة أحبائي مفيدة لنا، لكن إن كنا غير ثابتين لن نتمتع بها ولن نستفيد منها، فإننا لن نستطيع أن نبعد الناس عنا. الجموع تزحمنا، والأحداث تتوالى، والنهار مليء بالمشغوليات والنشاطات. العزلة فرصة رائعة لنفرغ كل كبرياء اعترانا من جراء الخدمة، فنرى نفوسنا على حقيقتها، ويظهر إذاك عدم مقدرتنا وضعفنا وحاجتنا ومحدوديتنا. دعوني أخبركم شيئا، لم أستطع يوما أن أتعلم شيئا من هذه الأمور المهمة وما استطعت رؤيتها بوضوح وسط الزحام والضجة والجموع الكثيرة. ففي خضم الكلمات الكثيرة والضوضاء، ولو كانت الرفقة جيدة، نادرا ما استفدت روحيا. أنا لا أريد أن أكون منعزلا عن العالم أو ناسكا، مع أنني أتمتع بأوقات كهذه، كما أنني أحب أن أكون في الوقت عينه مع الناس وأن أتواصل وإياهم. لكن عندما نقضي وقتنا كله مع الآخرين، فهذا سيسهم في استنزافنا وإفراغنا من الطاقة والعمق الروحيين. قد تكثر توقعات الناس منا، وتوقعاتهم هذه قد تكون بعيدة عن حقيقة إمكاناتنا وما نستطيع أن ننجز. جميعهم على ما يبدو ينتظرون أشياء منا، لكن في العزلة لا أحد يطلب شيئا، بل نحن من نطلب، نحن من نحتاج إلى المسيح، نحن من نريد تصفية أمورنا وترتيب الضروريات وتمحيص الأمور بحسب أهميتها، كأن نعيد التفكير في الأمور المتعلقة بعلاقتنا بالله من جديد. هل تعلمون مستمعي أن الأمر لم يكن مهما بالنسبة إلى يسوع فقط، بل كان مهما لتلاميذه؟ الأصحاح السادس من إنجيل مرقس يخبرنا كيف أرسل المسيح تلاميذه في خدمة إرسالية للمرة الأولى، فأن يذهب أحدهم كمرسل مبشر للمرة الأولى كان نوعا من الخدمة المثيرة. كل مبشر لديه قصة تعود إلى المرة الأولى التي انخرط بها في حقل التبشير. أخبرني أحد أصدقائي المبشرين قصة مضحكة جرت أحداثها عندما كان يهم بالصعود إلى المنبر لأول مرة في حياته. وقف هناك خلف المنبر ومعه 14 صفحة من الملاحظات والأفكار كان قد دونها لكي تساعده في تقديم العظة التبشيرية. وعندما اقترب من المنبر وقعت أوراقه 14 على الأرض فتبعثرت. كان الأمر مربكا لدرجة كبيرة أن ينحني على ركبه أمام الجميع ليجمع تلك الملاحظات، وخصوصا إذ كانت تلك الصفحات بلا ترقيم. هذه الورقة هي قبل تلك، لا إنني مخطئ، ربما هذه هي الورقة الأخيرة. ثم أخبرني كيف أنه عندما أنهى تجميع أوراقه وبدأ بوعظ الجماعة، بدأ قطيع من الماعز يندفع بقوة من الباب الخلفي نحو القاعة، وكيف صعدت هذه الحيوانات على المقاعد الخشبية وركضت داخل الكنيسة في كل الاتجاهات، مما اضطر هذا الواعظ إلى ترك المنبر لمساعدة الشاب صاحب القطيع على إخراجه خارج الكنيسة. وهنا أود أن أخبركم مستمعي شيئاً، إن هذا الاختبار ساعد صديق الواعظ المبشر أن يبدأ خدمته بتواضع بعيدا عن كل كبرياء. لنعد الآن إلى تلاميذ المسيح. فهؤلاء الرسل كانوا في طريقهم في مهمة تبشيرية لأول مرة، وقد أرسلهم في تلك المهمة المسيح نفسه. أصغوا إلى الأصحاح السادس من إنجيل مرقس والأعداد 7 إلى 10، حيث يقول: ودع 12 وابتدأ يرسلهم 2-2، وهذا طبعا أمر ملفت، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة، بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبس ثوبين. وقال لهم: حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك. إذن فالتلاميذ المبشرون المرسلون هم في طريقهم للخدمة، وقد أخذوا التوصيات والتعليمات كدليل لهم وحملوا الرسالة في قلوبهم، فهم بلا شك سوف ينهمكون في اجتماعات الشوارع وفي التبشير وربما في التعليم أيضا، لكنهم في النهاية سينجزون العمل. ومن يعلم كم من الوقت قد تستغرق خدمتهم وإرساليتهم؟ وإذ نقرأ أنهم عادوا في العدد 30 من الأصحاح نفسه لنصغي إلى كلماته، يقول: واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوه وكل ما علموه. يا لها من لحظات رائعة، فقد عادوا إلى من أرسلهم وكلموه جميعا 12، وربما تدافع الواحد منهم قبل الآخر ليصل إلى المسيح ويخبره أولا بما حصل له وليحصل على أجوبة لأسئلته. وكما تعلمون فنصفهم كان منهكا ونصفهم الآخر كان مبتهجا يطفر فرحا، ومع ذلك صبوا كل ما حصل معهم في الخدمة دفعة واحدة على المسيح. لكنه أجابهم بحكمة قائلا: انتظروا انتظروا، تمهلوا لحظة.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1 343817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، إذا كان المسيح نفسه رب المجد وكامل الصفات وابن الله الكلي القدرة، احتاج فيما يعيش على أرضنا إلى أوقات صمت وعزلة، فماذا عسانا نقول نحن البشر الضعفاء المحدودين، إذ يلفنا ضباب والتشويش حولنا في كل مكان من جراء ما يدور وما نتعرض له. فالعزلة هي فعلا دعم للصفاء وتلميع للرؤية ورعاية للسكون وانتظار لله وحده. صديقي، أشجعك من كل قلبي على إيجاد وقت تقضيه بصمت مع الله منعزلا عما يدور حولك. خذ تصميما الآن على تطبيق كل ما سمعته بهذا الشأن، على أن نلتقي في الحلقة المقبلة بإذن الله لإكمال ما تبقى من هذا الموضوع المهم. فإلى ذلك الحين أتمنى لك كل نعمة وبركة، وإلى اللقاء.